أعزائنا المستمعين، لا ريب ولا شك أن بعثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي لإرشاد الناس إلى طريق الحق والرشاد والصواب. والتمسك بتعاليم الأنبياء سيجعل الإنسان يتمسك بأصول الأخلاق، لكن إن خرج الإنسان من دائرة الدين ولم يؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يمكن له أن يتحلى بحيلة الأخلاق. فالدين والمعتقدات الدينية أفضل دعامة الأخلاق، والدين لابد من قوة الإرادة في بناء أسس الأخلاق. ضعف الإرادة يضعف الشيطان الذي هو عدو الأخلاق. إن الأديان السماوية أعزائي المستمعين دعت جميعها، إلا أن الدين الإسلامي أفضل صانع أخلاقي للبشرية، لأنه الدين الأفضل والأكبر للناس. الشريعة الإسلامية أحكام خمسة هي الحلال والحرام والوجوب والاستجابة. تبنى أسس الأخلاق للإنسان والبشر. من الأخلاق الشريعة الإسلامية مصطفات حسين الإمام من الوحي الإلهي الذي يطابق الأخلاق والفطر. وهكذا يتضح أن الإسلام لا يسير المدارس الأخلاقية الفردية التي تفسح مجالا للشهوات والرفائس والمصالح المادية والدنيوية. وهل نحن نلاحظ واجه مشاكل عديدة مع مساعدة الأخلاقية والاجتماعية متمثلة في المشروع الهائل والموبقات تحت ظلمة الشمس الأخلاقية. ومن يقارن بين المجتمعات الأخلاقية والمجتمعات الأخلاقية ينتبه إلى أهمية العلاقة بين الدين والأخلاق، ذلك أن تهاوي صرح الأخلاق في الأرض مرده فصل الدين عن الشريعة وجعله القرآن الكريم دستور الحياة الخالد. أعزائي الكرام، يعبر الإنسان أوصل رقامة من الأخلاق والحياة، ومن يمعن النظر في آياته المباركات يلاحظ أن هذا الكتاب السماوي المقدس لطالما رفض الإنسان بمعين لا ينظر للفضائل والأحلام. وبالقرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان وصولا إلى السعادة في الحياة. لابد أن نقول أن النظام الأخلاقي في الإسلام ليس نظاما جبريا، لأن الإنسان مخلوق للإخلاص وله إرادة. ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. حضرات المستمعين الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل غاية القرآن الكريم هو المثل الأعلى للإنسانية في المقام. وكان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في القرآن، خطبه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة خيرا، نسير على نهجه الوظيفي في حسن الأخلاق، نتعلم من صفاته العاطفة دروس الأخلاق العالية. إن الشعر الكبير الراحل أحمد شوقي سيدة وراء في مدح خاتم الرسل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وسلم، وهي التي تسمى بالرمزية، لأن أكثر أوجه فيها هو الهمزة. فم الزمان تبسم وثنان. ثم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الأمي حسبك رتبة، في العلم أندانا بك القرآن. يا من له الأقلام وما دعت العلا منها وما يتعشق المخلوقات، والرسل دون العرش لم يؤتم لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. أعزائي المستمعين، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أقدم لكم إلى طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام وخير خلال.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضراتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله، وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين إصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصدر، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. كما يعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة. أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟ نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، أو ما يسمى بأثيروسكليروز، هو طبعا مرض جلدي يصيب الأوعية الدموية حتى تكون هناك حالة تراكم لويحات على الجدران الداخلية للشرايين، لويحات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه الويحات على الجدران الداخلية للشرايين. طبعا هذه الويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا، كما قلت، من الكوليسترول وأنواع الدهون الأخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابية. وتجمع هذه الويحات على امتداد جدار داخلي للشرايين تسبب التقلب في الأوعية الدموية. هذا ما يسمى بتقلب الشرايين.
نعم. طيب، ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة هناك حالات مختلفة؟
نعم. بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض، من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع في دهون وكوليسترول الدم، والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر. نرى أن الإصابة بهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 في الرجال و 55 في النساء. أيضا بالنسبة للجن فالرجال أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، ولكن خطر انقطاع الكارل للشرايين بالنساء أكثر، يعني خطر وجود أنواع النوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين بالنساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة للأب والأم سيكون احتمال الابتلاء لأفراد العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن ما يسمى بالشكل التفاحي أيضا قلة نشاط البدن وعدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب في تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في جدار الشرايين. ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تصلب الشرايين. أيضا التوتر والضغط النفسي، أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بأنواع التوتر فممكن أن تسبب
حالة. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي، لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة. الجديد في الطب،
مستمعين الكرام أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهر دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافالو الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص ومدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت دراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن تعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكنه أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضراتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران تقول: تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام، سؤالي من ضيفتكم: ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم بالنسبة لعلامات تصلب الشرايين، طبعا هو يكون مرض صامت. في البداية لم تكن هناك علامات واضحة، ولكن بعد التقدم في التصلب تكون هناك حالات ممكن يتم تشخيص المرض. من هذه العلامات هي حدوث حالات من التعب أو حالات من التعرق، وأيضا ممكن الزيادة في الوزن وأيضا من علامات هذا المرض. أما من أهم حال من أهم علامات المرضية هي ارتفاع في ضغط الدم. إذا كانت هناك حالات من ارتفاع الدم فأول تشخيص لبداية ارتفاع ضغط الدم هي تكون تصلب الشرايين. من أهم العوارض والعلاج التي تحدث من تصلب الشرايين هي حدوث النوبات القلبية، أنواع النوبات القلبية، ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة، أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب. ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم لحدوث تقلب في الشرايين. كما قلت هي حالة صامتة لا تبين إلا بعد مرور فترة من بداية التقلب واستمرار التقلب في شرايين القلب، ومن ثم تبدأ العلائم ارتفاع ضغط الدم،
وبعدها أنواع الضغوطات القلبية. الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم حول الدوالي. هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للدوالي، الدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد أو في الواقع ازدياد لمرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. أصلاً الدوالي تختلف تماماً عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب الشرايين، وبالأكثر ويكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث أوردة ليست بالشرايين وليست بالتصلب، وإنما كثرة في قطر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذا هي حالة مرضية تختلف تماما عن تصلب الشرايين.
لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤال لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم كما قلت من أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق بسبب استمرار تنشق الهرمونات التي تخص بالحالات العصبية. التوتر والقلق هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الالتهابية، ما يؤدي إلى تشكيل وتجمع الصفائحات والويحات التي تؤدي إلى تصلب. إذا من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تبتير أو دخول هذه الصفيحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلمون إن الصفيحات الدهنية التي تؤدي إلى تقلب الشرايين هي تكون مطلوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسار الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالات تحدث النوبات القلبية. إذن التوتر والقلق هي من أهم عوامل التقلب وبالتحديد نوبات القلب.
إذن علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر. من هذه نعم
كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والقلق، ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإزمان ارتفاع
طيب. من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع التقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجدير بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والغازيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضييق الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.
طيب نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلام وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
نعم مثل تشخيص تصلب الشرايين، طبعا هي أهم طرق التشخيص هي أولاً اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول مثل أهمها LDL وHDL، أنواع الدهون التي توجد في الدم، الدهون الثلاثية، أيضاً قياس السكر وأنواع البروتينات الالتهابية. تؤدي إلى تشخيص الإصابة إذا كان نسبة الدهون دم عالية، تأكد أن الشخص مصاب بأنواع التقلب. من بعدها أيضا أنواع التقلب كأشعة المقطعية، ما يسمى بالتشخيص الجيوغرافي، أو أنواع السونار الدوبلر، السونار الملون الذي يستفاد بمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض في أنواع من النوبات أو ارتفاع الضغط هي القطرة القلب التي هي الطريقة أكثر دقة لتشخيص أنواع التقلب.
شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. أنباؤنا عن السعادات العراق من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لا نزال مع حضراتكم، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تصلب الشرايين أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ طيب دكتورة، دكتورة خديجة.
نعم. بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تقلب الشرايين؟ فكما قلنا هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية والخلايا الانتهابية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الالتهابات. هذه الخلايا تتأكسد وتلصق بجدار الشريان، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات نواج. وأصلا هذه الصفيحات هي نواج مغطاة طبعا بطبقة جديدة من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تقلل وقوة هذه الصفيحات. إذن هي نواج تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التفجر والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا يعني بمرور الزمن وسبب ارتفاع الدم، هذه الصفيحات تكبر وتكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الشرايين. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو هل يمكن التخلص من هذه التصادمات؟ نعم ممكن التخلص، أولا بالأدوية. كما قلنا هناك أدوية تساعد لتكسير وتكسير هذه الصفيحات، من أهمها هي أنواع المضادات التزلزل كالأسبرين، كلوفيبيجرون، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بالأنزيم المحول الأنجيوتانسين أو ACE inhibitor. هذه الأدوية تؤدي إلى تدقيق وتفتت هذه الصفيحات وتقليلها. أما من أداء وأقوى علاج لهذه التقلبات هي القطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة، يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخالي من الدهون، ثم أنواع الرياضة والتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضا تقليل نسبة دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض اللويحات الدهنية. وفي المرحلة الأخيرة إذا كانت حالة خطر الدم فهناك القطرة.
شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة. أما الآن نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطائرة. الجديد في الطائرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. من الجديد في الطب، حذر البروفيسور الألماني أرنست فايجانجس
أسلوب الحياة غير الصحي يمهد طريقة لتصلب الشرايين ويرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. وأوضح كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، قلة الحركة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع سكر الدم والتدخين. كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن. ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، كذلك المواظبة على ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها، تصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب. وقد يحدث التصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه، أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: السلام عليكم، لدي سؤال من الطبيبة المحترمة، أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين، التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة، وفي أي عمر تبدأ أكثر السبات في الشرايين؟
نعم أكثر نمط الحياة وأكثر تأثيرا على الإصابة من تصلب الشرايين من العمر. مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استخدام أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها، أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين. عدم الحركة، عدم الرياضة هي تؤدي إلى تشديد حالة تصلب الشرايين. إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة بالعمر. كما قلت في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام، وبالنسبة للنساء بعد 55 عام. ولكن نرى بسبب نمط الحياة، بسبب عدم الحركة، بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه، تقليل هذا العمر المستقام. يعني نرى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التصلب الشرايين.
لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: تحياتي لكم، طبعا نحييها وكما نحيي جميع مستمعين الكرام. تقول: أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن الاختلالات الهرمونية، أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف، ووزني زائد نوعا ما، هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم، يجب الاستشارة الطبية وإجراء فحوصات الدم مثل كل ارتفاع الدهون. ولكن العلامات التي ذكرتها الألم في الكتف اليسرى هو من آلام التي تكون من آلام القلبية، إذن أكيدا يجب الاستشارة
الأخ أبو محمد من إيران يقول: تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا العوامل الخطرة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية، ارتفاع الكوليسترول، بالأخص نوع LDL الدهونات التي تكون ضارة، وارتفاع ضغط الدم كما قلت. إذا كان أكثر من 120 مليمتر ضغط يجب أن تكون هناك مضاد أكثر. أيضا المرض السكري هو من الأمراض التي كثيرا حالة تصلب الشرايين. المرض السكري هو من الأمراض التي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
طبعا دكتورة، على فكرة كما ذكرتي وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم مرض السكري من الأمراض التي يؤثر على جميع الأعمال الجسدية، من القلب إلى الكبد إلى الرئة، الأهم على الأعصاب، الجملة العصبية. فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلت نرى أن المصابين بالسكري في الحالات الاحتيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة، كأنواع أمراض المفاصل، أمراض القلب، أمراض الكبد، بسبب مرض السكري. هو جدا مرض خطر وبطيء وصامت ولكن مخيف حقيقة، من الأمراض المخيفة بسبب هذا التأثر الذي يؤثر بها على باقي
أعضاء الجسم.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين، استعمال الكحول، السمنة، قلة نشاط البدن، هذه كلها من أعراض من العوامل التي تؤدي إلى أنواع التصلب الشرايين.
لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين، ومنها مثلا استخدام الخل أو بالأحرى خل التفاح تحديدا بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية أو النظام الغذائي فالخلاف تكون مؤثرة. إذا كان النظام الغذائي التغذية صحيحة وصحية فسيقلل نسبة تصلب الشرايين، كتقليل الدهون المتحولة في الطعام، المقليات، الوجبات السريعة، زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3. هي الأوميغا 3 هو الدهون للجسم وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب، من ضمنها الأسماك، الجعو، زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا.
نعم. تناول الألياف، بعض الخضار التي تحتوي على الألياف، أنواع الخضروات، الفواكه، الشوفان تحتوي على ألياف، وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
طبعا أشرتي من خلال كلامك.
أيضا هو مفيد ولكن ليس بكثرة. استعمال كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات في المعدة، ولكن هو أيضا مفيد.
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمالها. دكتورة أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة، مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال، يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية الوجبات السريعة، ودائما هناك منع بهذا الخصوص.
نعم، الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة جدا في الدهون الفولاذية. هذه الدهون الفولاذية هي مضرة جدا للجسم وبالأخص للشرايين. نرى أن أساس تصلب الشرايين هو كما قلت نورت هذه الصيحات هي الدهون الفولاذية، وهذه الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الفولاذية بسبب استخدام دهون غير مفيدة لواقع تحضير هذه الوجبات السريعة. ترى أن هذه الوجبات السريعة أكثرها مقلية من دهون قد تكون بائسة لفترة طويلة مستقبلة لمرات كثيرة، وتكون دهون فولاذية مضرة للجسم. إذن الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض كثيرة، ليس فقط تقلل الشرايين، إصابة أنواع الأمراض في المعدة والأمعاء، ضغط على الكبد بشكل كبير، لأن تأكسد الدهون أساسا هو في الكبد. فإذا كانت كمية الدهون كبيرة يكون ضغط كبير على الكبد، وهنا نرى أن يبدأ نرى كثير من الأشخاص يتعرضون لأنواع أمراض الكبد، وهو بسبب استعمال هذه الدهون الخطرة.
إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، ويحبذ أن لا نتناولها أصلا.
نعم. بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا، كالمشي والسباحة، ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم، تكون واقية جدا لإصابة بأنواع التقلص. أيضا التقلصات الدموية، أنا أرجو أن الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 40 عام يجب أن يخوضون لتقلصات الدم سنوية لتجنب من
الإصابة بشرايين تصلب الشرايين. نعم. سيدتي، إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية، ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحية، مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
دكتورة، لننتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج، إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج أو تنصحين بشيء ما؟
نعم، بالنسبة لنصيحة أخيرة، الحقيقة أنا أوصي أهم توصية للوقاية من تقلب الشرايين هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية. هذه أهم توصية وأسهل توصية، لا يحتاج إلى صرف أموال، لا يحتاج إلى جهاز خاص، لا يحتاج إلى أدوية وعلاج. أهم طريقة اللي يقال من أنواع تصلب الشرايين هي نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي.
إن شاء الله.
هذه هي
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك، شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
حياك الله.
مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسبابه وعلاجه. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، أسعد الله أيامكم ودمتم في أمان الله. اليوم 16 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر خرداد عام 1339 هجري شمسي، والذي كان مصادفا ل 12 من حزيران يوليو عام 1960 ميلادي، توفي في طهران الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الميرزا محمد حسين فاضل التوني. ولد التوني في إحدى القرى بشمال شرق إيران، وتلقى دروسه الدينية عند كبار العلماء كالأديب النيشابوري، ثم اشتغل أستاذا بالفلسفة والأدب العربي في كلية الآداب بجامعة طهران. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد حسين فاضل التوني كتاب الحكمة القديمة وهوان الشام على الأسفل. توفي عالم الرياضيات والنجوم الأندلسي أبو عبد الله محمد بن الجياني. ولد الجياني في قرطبة من مدن إسبانيا القديمة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة وأقام فيها 4 سنوات ليتلقى في مدارسها علوم الرياضيات والنجوم، وكان من المؤيدين لأفكار كتاب أصول أفليدس. ومن أبرز مؤلفات الجياني في علم النجوم شرح المغامرة الخامسة من كتاب أصول أفليدس. وأخيرا في 12 من حزيران يونيو عام 1540 ميلادي، سيطرت القوات الإسبانية على أراضي دولة تشيلي لضمها للمستعمرات الإسبانية، وكانت القوات الشعبية التشيلية المتمثلة بالجنود الحمر قد أحبطت قبل ذلك محاولات كثيرة للقوات الإسبانية لاحتلال تلك الأراضي. وبعد سيطرة القوات الإسبانية على تشيلي استمرت المقاومة والانتفاضات الشعبية لطرد الاحتلال لأكثر من 200 عام، حتى تمكن الثائر الأرجنتيني خوسيه سان مارتين من تحرير تشيلي من الاستعمار الإسباني عام 1818. الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم.
Be no